بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا شيخ محمد.
أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. فبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام الصالحي رحمه الله تعالى، قال: الرابعة خولة بنت المنذر ابن زيد ابن لبيد ابن خداش ابن عامر ابن عدي ابن النجار أم بردة الأنصارية. ذكر الإمام أبو الحسن إبراهيم بن يحيى ابن إبراهيم المعروف بابن الأمين أنها أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: ذكرها العدوي وتابعه في العيون والمورد، وهو وهم، إنما أرضعت ولده صلى الله عليه وسلم إبراهيم، كما ذكر ابن سعد وأبو عمر وغيرهما، وعليه جرى الحافظ في الإصابة كما رأيته بخطه ونصه بعد أن ساق نسبها مرضعة ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصواب خلافا لما في بعض النسخ السقيمة من إسقاط ابن، ولم أرى من نبه على ذلك. ثم بعد مدة رأيت القاضي عز الدين ابن القاضي بدر الدين ابن جماعة رحمهم الله تعالى ذكر في سيرته المختصرة أن ابن الأمين وهم في ذكرها في الرضاع، وأن بعض العصريين حكوا ذلك عنه من غير تعقب انتهى، فسررت بذلك وحمدت الله تعالى.
وسيرة
الخامسة
القاضي عز الدين اسمها الغرر والدرر من سيرة خير البشر.
نعم، أحسن الله إليكم.
أمين.
عز الدين ابن جماعة.
أين؟
نعم، أحسن الله إليكم.
أمين.
قال: الخامسة أم أيمن بركة، ذكرها القرطبي، والمشهور أنها من الحواضن لا من المراضع. السادسة والسابعة والثامنة، قال أبو عمر رحمه الله تعالى أنه صلى الله عليه وسلم مر به على نسوة ثلاثة من بني سليم، فأخرجن ثديهن فوضعنها في فيه فدرت عليه ورضع منهن. التاسعة أم فروة، ذكرها المستغفري، ثم روى عن ابن إسحاق عن أم فروة ظئر النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ قل يا أيها الكافرون، فإنها براءة من الشرك. قال أبو موسى المديني رحمه الله تعالى: اختلف في راوي هذا الحديث، فقيل فروة وقيل أبو فروة وقيل أم فروة، وهذا أغرب الأقوال. قال الحافظ في الإصابة: بل هو غلط محض، وإنما هو أبو فروة، وكأن بعض رواته لما رأى عن أبي فروة ظئر النبي صلى الله عليه وسلم ظنه خطأ، والصواب أم فروة، فرواه على ما ظن، فأخطأ هو، واسم الظئر لا يختص بالمرأة المرضعة بل يطلق على زوجها أيضا. وقد أخرجه أصحاب السنن الثلاثة من طرق، عن ابن إسحاق عن فروة بن نوفل عن أبيه، وهكذا أخرجه أبو داود والنسائي من رواية إسرائيل كلاهما عن أبي إسحاق مجردا، وفيه على أبي إسحاق اختلاف، وهذا هو المعتمد انتهى. العاشرة حليمة بنت أبي ذؤيب بذال معجمة ابن عبد الله ابن سجنة بسين مهملة مكسورة فجيم ساكنة فنون مفتوحة ابن رزام براء مكسورة ثم زاي ابن ناصرة ابن فصية بالفاء تصغير فصاه، وهي النواة من التمر، ابن سعد بن بكر بن هوازن، كذا قاله ابن إسحاق. وقال ابن الكلبي: اسم أبي ذؤيب الحارث بن عبد الله بن سجنة. قال البلاذري: وهو الثبت. قال النووي رحمه الله تعالى: كنية حليمة أم كبشة، اسم أبيه الذي أرضعه الحارث بن عبد العزى. الباب الثاني في إخوته صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، عمه حمزة أسد الله وسيد الشهداء رضي الله تعالى عنه. روى سعيد بن منصور وابن سعد الشيخان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال علي بن أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تتزوج ابنة حمزة؟ فإنها من أحسن فتاة في قريش. قال: إنها ابنة أخي من الرضاعة. انتهى. وحمزة رضي الله تعالى عنه رضيع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة حليمة ومن جهة السعدية السابقة. أبو سلمة عبد الله ابن عبد الأسد ابن هلال ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم من السابقين الأولين إلى الإسلام. روى الشيخان عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قالت: قلت يا رسول الله: ألا تنكح أختي بنت أبي سفيان؟ ولمسلم عزة بنت أبي سفيان أو بنت أبي سفيان؟ قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبين ذلك؟ قالت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب ما وأحب من
بمخلية.
شارك. نعم، وضبطها عندي بالتشديد، سبحان الله. نعم، مخلية.
وكذلك عندي لعل فيها يعني ضبطا مثل هذا.
نعم، أحسن الله إليك. قال وأحب قالت أحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن ذلك لا يحل لي. قالت: فإن نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، وفي رواية درة بنت أبي سلمة. قال: بنت أبي سلمة؟ قلت: نعم. قال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة. وذكر الحديث. مخلية بضم الميم وسكون الخاء المعجمة وكسر اللام وبالتحتية المثناة، لم يشددها، وكسر
مخلية.
اللام، مخلية. نعم، أحسن الله إليك. قال: مخلية بضم الميم وسكون الخاء المعجمة وكسر اللام وبالتحتية المثناة، أي لم أجدك خاليا من الزوجات غيري. وقال ابن الجوزي: المعنى بمنفردة للخلوة بك. نحدث بضم النون وفتح الحاء والدال المهملتين، حجري بفتح الحاء وكسرها، عزة بفتح المهملة بعدها زاي، درة بضم المهملة، مسروح تقدم الكلام عليه.
على أن أول ما تبادر من لفظ لست لك بمخلية، يعني ما أنا بتاركتك، لكن هذا المعنى هو الصح، يعني الصواب: لم أجدك خالية من الزوجات غيري. نعم.
نعم، أحسن الله إليكم. وقوله مسروح هو لم يرد معنى في هذا الباب مورد.
مسروح اللي هو ابن حليمة،
من حليمة.
ذكر مسروحا والشيماء.
نعم، أحسن الله إليكم.
وأنه صلى الله عليه وسلم رضع بلبن ابنها مسروح. نعم.
نعم، أحسن الله إليكم.
جميل.
قال عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه، قال السهيلي رحمه الله تعالى وتعقبه في الزهر بأن الذي ذكره أهل التاريخ وأهل الصحيح لا أعلم بينهم اختلافا أن الراضع مع حمزة أبو سلمة عبد الله بن عبد الله ابن عبد الأسد، لا ذكر لابن جحش عندهم. قلت: هذا هو الصواب، وما ذكره السهيلي سبق قلم، فإن أبا سلمة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رضع هو وإياه من ثويبة كما في صحيح البخاري، ولم يذكر ذلك السهيلي، وذكر ابن جحش.
وذكر ابن جحش، يعني أبدله من أبي سلمة.
نعم، أحسن الله إليك. وذكر ابن جحش عبد الله بن الحارث ابن عبد العزى ابن حليمة، وهو الذي شرب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع للبيهقي من طريق العلائي أن اسمه ضمرة، فالله تعالى أعلم. حفص بن الحارث ذكره الحافظ في الإصابة. أمية بنت الحارث ذكرها أبو سعد النيسابوري في الشرف وأقره الحافظ. خذامة بخاء مكسورة وذال معجمتين، ويقال بجيم مضمومة ودال مهملة، ويقال حذافة بحاء مهملة، حذافة بحاء مهملة مضمومة وذال معجمة وفاء. قال الخشني وهو الصواب: وهي الشيماء بفتح المعجمة وسكون المثنات التحتية. وكانت تحضن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمها إذ كان عندهم. قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى في رواية يونس ابن بكير وغيره: إن حذافة وهي الشيماء غلب عليها ذلك. وذكر أن الشيماء كانت تحضن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمها. وروى ابن إسحاق عن أبي وجزة السعدي أن الشيماء لما انتهت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إني لأختك من الرضاعة. قال: وما علامة ذلك؟ قال: عضة عضدتنيها في ظهري وأنا متوركتك. فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم العلامة، فبسط لها رداءه ثم قال: ها هنا، فأجلسها عليه وخيرها. فقال: إن أحببت فأقيمي عندي محببة مكرمة، وإن أحببت أن أمتعك فترجعي إلى قومك فعلت. فقالت: بل تمتعني وتردني إلى قومي. فمتعها وردها إلى قومها. فزعم بنو سعد بن بكر أنه صلى الله عليه وسلم أعطاها غلاما يقال له مكحول وجارية، فزوجوا الغلام الجارية، فلم يزل من نسلهما بقية. أبو وجزة بفتح الواو وسكون الجيم بعدها زاي اسمه يزيد ابن عبيد. وذكر أبو عمر رحمه الله تعالى نحوه، وزاد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها وشيا أي ثوبا موشا وثلاثة أعبد وجارية. ونقل في الزهري والإصابة أن محمد بن المعلى قال في كتاب الترقيص: إن الشيماء كانت ترقص رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: يا ربنا أبق أخي محمدا حتى أراه يافعا وأمردا، واكبت أعاديه معا والحسدا، وأعطه عزا يدوم أبدا. زاد في الزهري في النقل عنه: هذا أخ لي لم تلده أمي، وليس من نسل أبي وعمي، فديته من مخول معمي، فأنمه اللهم فيما تنمي. وتقول أيضا رضي الله تعالى عنها: محمد خير البشر من من مضى ومن غبر، من حج منهم.
وذكر أنها أسلمت.
لا، هو لم يتكلم في هذه المسألة.
وأظنه فيما سبق كان قال إنها لم تسلم.
الشيماء
أي نعم. وإن كان هو هنا ذكرها بقولها قالت يا رسول الله.
نعم
نعم.
صلى الله عليه.
أمين.
قال: وتقول أيضا رضي الله تعالى عنها: محمد خير البشر من من مضى ومن غبر، من حج منهم أو اعتمر، أحسن من وجه القمر، من كل أنثى وذكر، من كل مشبوب أغر، جنبني الله الغير فيه وأوضح للأثر فيه وأوضح للأثر. الباب الثالث في إسلام
يعني
السيدة
هو
حنيفة.
الآن ترجم لأولئك جميعا وهم ثمانية ما عدا مسروح، فلتقدم الكلام عليه فقط.
نعم.
عجيب. نعم، مع أنه هو مظنة أن يحيل على ما هنا، فالأصل أن هو يستوفي هنا وهناك يقول سيأتي.
نعم.
وفي البداية في مراضعه ذكره فقال بسم الله. وقال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: لا نعلم أنها أسلمت. وقال الحافظ: لم أقف في شيء من الطرق على إسلام ابنها مسروح وهو محتمل. هذا ذكر له.
وذكره في أول الباب، قال: أرضعته بلبن
ثويبة
ابنها مسروح.
أرضعته بلبن ابنها مسروح
نعم.
فقط، وماذا ما زاد على ذلك. نعم.
أحسن الله إليك. قال الباب الثالث في إسلام السيدة حليمة وزوجها رضي الله تعالى عنهما. قال الحافظ عماد الدين ابن كثير رحمه الله تعالى: الظاهر أن حليمة لم تدرك البعثة. قال الحافظ في شرح الدرر وهو غير مسلم: فقد روى أبو يعلى والطبراني وابن حبان عن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما قال: حدثتني حليمة وعبد الله إنما ولد بعد البعثة، وعبد الله إنما ولد بعد البعثة بمدة، بل لم يتهيأ له السماع من حليمة إلا بعد الهجرة ب7 سنين أو أكثر، لأنه قدم من الحبشة مع أبيه وهو صغير ليلة الغزوة في خيبر سنة 7، وحليمة إنما قدمت في هذه المدة أو بعدها بسنة في الجعرانة. ومستند ابن كثير في الاختلاف على ابن إسحاق في حديث حدثه عبد الله، فمنهم من قال عن عبد الله بن جعفر عن حليمة، ومنهم من قال عن عبد الله بن جعفر حدثتني حليمة. قلت: ليس هذا مستنده. قلت: ليس هذا مستنده، إنما مستنده من قول من قال عن عبد الله بن جعفر حدثت عن حليمة، والله تعالى أعلم. قال الحافظ: فرأى ابن كثير أن هذه علة رأى ابن كثير أن هذه علة تمنع من الجزم بإدراك عبد الله بن جعفر لها، وليست هذه في التحقيق علة، فإن الشواهد التي تدل على إدراك عبد الله بن جعفر لها كثيرة وأسانيدها جيدة. وروى ابن سعد بسند رجاله رجال الصحيح عن محمد بن المنكدر مرسلا قال: استأذنت امرأة على النبي صلى الله عليه وسلم قد كانت ترضعه، فلما دخلت عليه قال: أمي أمي، وعمد إلى ردائه فبسطه لها فقعدت عليه، انتهى. قلت: ويجاب عن روايتي حدثت عن حليمة أنه سمع منها بعض القصة وبعضها س... أنه سمع منها بعض القصة وبعضها عمن وبعضها
وبعضها
عمن
سمع
نعم
بعض وبعض نعم
نعم أحسن الله إليك،
أيوة.
وبعضها عمن سمع منها، أو أنه سمع ممن روى عنها ثم سمع منها، والله تعالى أعلم. وقد ألف الحافظ مغلطاي رحمه الله تعالى جزءا في إيمانها، وهذه خلاصته مع زيادة. روى البخاري في الأدب وأبو داود والطبراني وابن حبان في صحيحه عن أبي الطفيل رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لحما بالجعرانة، وأنا يومئذ غلام أحمل عظم الجزور، إذ أقبلت امرأة حتى دنت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبسط لها رداءه فجلست عليه، فقلت: من هذه؟ قالوا: هذه أمه صلى الله عليه وسلم التي أرضعته. وهو قول الذهبي: يجوز أن تكون هذه ثويبة، مردود بما ثبت أنها توفيت سنة 7 من الهجرة. ثم ذكر الحافظ المغلطاي حديث الرضاع، ثم قال: فإن قيل ما وجه الاستدلال من هذين الحديثين؟ قلنا: من وجوه، الأول دفع شبهة من زعم أن القادمة في حنين أخته، دفع شبهة من زعم أن القادمة في حنين أخته صلى الله عليه وسلم، لأنه يستبعد أن تكون عمرت إلى ذلك الحين تخرصا من غير يقين، لأن رواية هذين الصحابيين عنها مشافهة مع صغرهما يقرب ذلك الاستبعاد. قلت: قال الحافظ بعد أن أورد عدة آثار في مجيء أمه صلى الله عليه وسلم من الرضاعة إليه، ثم قال: ففي تعدد الطرق ما يقتضي أن لها أصلا أصيلا، وفي اتفاق الطرق على أنها أمه رد على من زعم أن التي قدمت عليه أخته، وزاعم ذلك هو الحافظ الدمياطي رحمه الله تعالى، والله تعالى أعلم. وقد ذكرها في الصحابة جماعة، قال أبو بكر أحمد بن أبي خيثمة قال أبو بكر أحمد بن أبي خيثمة في تاريخه، نعم أحسن الله إليك، ذكر ما انتهى إلينا من سند النساء اللاتي روين عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: باب الحاء حليمة بنت أبي ذؤيب. وقال الحافظ أبو محمد المنذري في مختصر سنن أبي داود: حليمة أمه صلى الله عليه وسلم، أسلمت وجاءت إليه وروت عنه عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى في الحدائق: قدمت حليمة بن الحارث ابنة الحارث على النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تزوج خديجة، فشكت إليه جدب البلاد، فكلم خديجة فأعطتها 40 شاة وبعيرا، ثم قدمت عليه بعد النبوة فأسلمت وبايعت، وأسلم زوجها الحارث. وقال القاضي أبو الفضل عياض رحمه الله تعالى: لما وردت حليمة السعدية على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسط لها رداءه وقضى حاجتها، فلما توفي قدمت على أبي بكر فصنع لها مثل ذلك. قلت: هذا كلام القاضي في الشفاء. وروى ابن سعد عن عمر ابن سعد مرسلا قال: جاءت ظئر النبي صلى الله عليه وسلم فبسط لها رداءه وقضى حاجتها، ثم جاءت أبا بكر ففعل ذلك، ثم جاءت عمر ففعل ذلك، والله تعالى أعلم. الوجه الثاني أن لفظ الأم لا ينطلق عرفا ولغة إلا على الأم الحقيقية، ولم نر من يسمي الأخت أما، على أنه قد جاء ما يدفع هذا لو قيل به. وروى أبو داود بسند صحيح عن عمرو بن السائب رحمه الله تعالى أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما، فأقبل أبوه من الرضاعة فوضع له بعض ثوبه فقعد عليه، ثم أقبلت أمه فوضع لها شق ثوبه من جانبه الآخر فجلست إليه، ثم أقبل أخوه من الرضاعة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجلسه بين يديه. وذكر أبو عمر عن زيد بن أسلم رحمه الله تعالى عن عطاء بن يسار قال: جاءت حليمة ابنة عبد الله أم النبي صلى الله عليه وسلم، فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وبسط لها رداءه فجلست عليه، وهو مرسل جيد الإسناد. الوجه الثالث، ليس لقائل أن يقول سلمنا أن القادمة أمه صلى الله عليه وسلم، فما الدليل على إسلامها حينئذ؟ ولعل الدليل من قول من قال أسلمت وبايعت، وقول من قال روت عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنها. قال الحافظ مغلطاي رحمه الله تعالى: ورأيت ليلة الأحد 22 شهر ربيع الآخر سنة 38 في المنام عيسى ابن مريم عليهما الصلاة والسلام، وسألته عنها فقال مجيبا: رضي الله تعالى عنها. ثم قال الحافظ المغلطاي: أنشدنا الإمام العالم العلامة أبو الحسن علي بن جابر الهاشمي رحمه الله تعالى لنفسه: أما حليمة مرضع المختار فبه غدت تزهى على الأخيار، في جنة الفردوس دار مقامها، أكرم بها يا صاحبي من داري. قال الحافظ المغلطاي رحمه الله تعالى ورضي عنه: ومما قلته فيها من الأبيات رضي الله تعالى عنها ونفعنا بها: أضحت حليمة تزدهي بمفاخر ما نالها في عصرها اثنان، منها الكفالة والرضاع وصحبة، والغاية القصوى رضا الرحمن. وأما زوج حليمة أبو عبد الله الحارث فلم يذكره كثير ممن ألف في الصحابة، وذكره ابن إسحاق في رواية يونس ابن بكير فقال: حدثني والدي إسحاق بن يسار عن رجال من بني سعد بن بكر قالوا: قدم الحارث بن عبد العزى أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فقالت له قريش حين نزل عليه: ألا تسمع يا حارث ما يقول ابنك هذا؟ قال: ما يقول؟ قالوا: يزعم أن الناس يبعثون بعد الموت، وأن لله دارا من نار يعذب فيها من عصاه، ودارا يكرم فيها من أطاعه. شتت أمرنا وفرق جماعتنا، فأتاه فقال: أي بني، ما لك ولقومك يشانئونك ويزعمون أنك تقول إن الناس يبعثون بعد الموت ثم يصيرون إلى جنة ونار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أزعم ذلك، ولو قد كان ذلك اليوم يا أبتي لقد أخذت بيدك حتى أعرفك حديثك اليوم. فأسلم الحارث بعد ذلك فحسن إسلامه، وكان يقول حين أسلم: لو قد أخذ ابني بيدي فعرفني ما قال لم يرسلني إن شاء الله تعالى حتى يدخلني الجنة. قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى: وبلغني أن الحارث إنما أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. الباب الرابع في سياق قصة الرضاع وما وقع فيها من الآيات، روى ابن إسحاق وابن راهوية وأبو يعلى والطبراني وابن حبان عن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما قال: حدثتني حليمة. والبيهقي وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفي سنده من تكلم فيه لكن لأكثره شاهد قوي. والبيهقي عن الزهري وأبو يعلى وأبو نعيم عن شداد بن أوس مرفوعا مختصرا، والإمام أحمد والدارمي عن عتبة بن عبد الله مرفوعا مختصرا، وأبو نعيم عن بريدة، وابن سعد وأبو نعيم وابن عساكر عن يحيى بن يزيد السعدي، وابن سعد عن زيد بن أسلم رضي الله تعالى عنهم أن حليمة قالت: قدمت على أتان لي قمراء قد أزمت بالركب، حتى شق ذلك ضعفا وعجفا، ومعي صبي لنا وشارف لنا، والله ما تبض بقطرة، وما ننام ليلنا أجمع من صبينا ذاك، لا يجد في شارفنا ما يكفيه ولا في ثديه ما يغنيه، فقدمنا مكة. وذكر العوفي رحمه الله تعالى أن عبد المطلب سمع وقت دخول حليمة مكة هاتفا يقول: إن ابن آمنة الأمين محمدا خير الأنام وخيرة الأخيار، ما إن له غير الحليمة مرضع، نعم الأمينة هي على الأبرار، مأمونة من كل عيب فاحش، ونقية الأثواب والأزرار،
لا
تسلمنه
تسلم
لا
لا
تسلمنه
تسلم له نعم إلى
لا
سواها
تسلمنه إلى
إنه
سواها إنه لا تسلمنه إلى سواها إنه أمر وحكم
هو
جام من
الكلام كله
الله.
عن واحدة: إن ابن آمنة الأمين محمدا خير الأنام وخيرة الأخيار، ما إن له غير الحليمة مرضع، نعم الأمينة هي على الأبرار مأمونة من كل عيب فاحش ونقية الأثواب والأزرار. يبقى لا تسلمنه.
نعم، والضبط الثاني أظن الوزن لا يستقيم عليه يعني. نعم،
نعم
لا تسلمنه إلى سواها، إنه أمر وحكم جاء من الجبار. قالت: فوالله ما علمت امرأة منا إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه إذا قيل لها إنه يتيم، وذلك أن إنما كنا نرجو المعروف من أبي الصبي، فكنا نقول يتيم ما عسى تصنع أمه وجده، فكنا نكرهه لذلك. فوالله ما بقي من صواحب امرأة إلا أخذت رضيعا غيري، فلما لم أجد غيره قلت لزوجي: والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ليس معي رضيع، لأنطلقن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه. فذهبت فأخذته فجئت به رحلي، فقالت آمنة: يا حليمة، قيل لي 3 ليال استرضعي ابنك في بني سعد بن بكر ثم في آل أبي ذؤيب. قالت حليمة: فإن زوجي أبو ذؤيب، وإنها أخبرتها بما رأت في حمله صلى الله عليه وسلم حين وضعته. قالت حليمة: فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء الله من لبن، فشرب حتى روي، ثم شرب أخوه حتى روي، ثم نام. وقام زوجي إلى شرفنا فإذا إنها لحافل، فحلب فشرب، وشربت حتى انتهينا، وبتنا بخير ليلة. فقال صاحبي: تعلمي يا حليمة، والله إني لأراك قد أخذت نسمة مباركة، ألم تري إلى ما بتنا فيه الليلة من الخير والبركة حين أخذناه؟ قلت: والله إني لأرجو ذلك. وفي حديث إسحاق بن يحيى عند ابن سعد أن اليهود مروا على حليمة فقالت: ألا تحدثوني عن ابني هذا؟ فإني حملته كذا ووضعته كذا ورأيت كذا كما وصفت أمه. فقال بعضهم لبعض: اقتلوه. فقالوا: أيتيم هو؟ قالت: لا، هذا أبوه وأنا أمه. فقالوا: لو كان يتيما قتلناه. قالت: ثم رجعنا وركبت أتاني وحملته عليها معي، فوالله لقد قطعت أتاني بالركب حتى ما يتعلق بها حمار، حتى إن صواحبي لا يقولن لي: يا بنت أبي ذؤيب، ويحك، اربعي علينا، أهذه أتانك التي خرجت عليها معنا؟ فأقول: نعم والله إنها لهي. فليقولن: والله إن لها لشأنا. وفي حديث الزهري أن حليمة نزلت به صلى الله عليه وسلم سوق عكاظ، فرآه كاهن من الكهان فقال: يا أهل سوق عكاظ، اقتلوا هذا الغلام فإن له ملكا. فزاغت به حليمة فأنجاه الله تعالى منهم. ثم قدمنا أرض بني سعد، وما أعلم أرضا من أرض الله تعالى أجدب منها، فكانت غنمي تسرح ثم تروح شباعا، ثم تروح شباعا لبنا، فنحلب ونشرب، وما يحلب إنسان قطرة لبن ولا يجدها في ضرع، إن كان الحاضر من قومنا لا يقولون لرعاتهم: ويحكم، انظروا حيث تسرح غنم حليمة فاسرحوا معهم، فيسرحون مع غنمي حيث تسرح، فتروح أغنامهم جياعا ما فيها قطرة لبن، وتروح غنمي شباعا لبنا. قالت: ولما دخلت به إلى منزلي لم يبق منزل من منازل بني سعد إلا شممنا منه ريح المسك، وألقيت محبته صلى الله عليه وسلم في قلوب الناس، حتى إن أحدهم كان إذا نزل به أذى في جسده أخذ كفه صلى الله عليه وسلم فيضعها على موضع الأذى فيبرأ بإذن الله، فيبرأ بإذن الله تعالى سريعا. وكذلك إذا اعتل لهم بعير أو شاة فعلوا ذلك. وروى أبو نعيم عن بعض من كان يرعى غنم حليمة أنهم كانوا يرون غنمها ما ترفع برؤوسها وترى الخضر في أفواهها وأبعارها، كأن هناك حرفا قبل الضاد، الخضر.
في كلمة الخضر يعني؟
هي كذلك عندكم؟ عندي يعني غير
إيه
واضحة.
نعم كذلك نعم. وروى أبو نعيم عن بعض من كان يرعى غنم حليمة أنهم كانوا يرون غنمها ما ترفع برؤوسها وترى الخضر في أفواهها وأبعارها، وما تزيد غنمنا على أن تربض أو تربض ما تجد عودا تأكله. الخضر وجمع أخضر يعني، أو جمع خضراء.
الله عليكم. قال: وما تزيد غنمنا على أن تربض ما
قدر
تجد.
قدرة واحدها. نعم.
نعم، أحسن الله إليكم. وما تزيد غنمنا على أن تربض ما تجد عودا تأكله. قالت حليمة: فلم يزل الله تعالى يرينا البركة ونتعرفها حتى بلغ صلى الله عليه وسلم 2 سنين، فكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان. وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان أول كلام تكلم صلى الله عليه وسلم به حين فطمته: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. وروى أبو نعيم عن بعض رعاة حليمة قالوا: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 سنين حين فطم، وكأنه ابن 4 سنين، فقدموا به على أمه زائرين لها، وهم أحرص شيء على رده مكانه لما رأوا من عظم بركته. فلما كانوا بوادي السرر لقيت نفرا من الحبشة فرافقتهم، فسألوها، فنظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا شديدا، ثم نظروا إلى خاتم النبوة بين كتفيه وإلى حمرة في عينيه، فقالوا: هل يشتكي عينه؟ قالت: لا، ولكن هذه الحمرة لا تفارقه. قالوا: والله نبي. انتهى. قالت: فقدمنا به إلى أمه، فلما رأته قلنا لها: اتركي ابننا عندنا هذه السنة، فإننا نخاف عليه وباء مكة. فوالله ما زلنا بها حتى قالت نعم، فسرحته معنا. وعند أبي نعيم عن بعض رعاة حليمة أنها مرت بذي المجاز وهي راجعة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه عراف يؤتى إليه بالصبيان ينظر إليهم، فلما نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الحمرة بين عينيه وإلى خاتم النبوة صاح: يا معشر العرب، اقتلوا هذا الصبي، فلا يقتلن أهل دينكم، ولا يكسرن أصنامكم، ولا يظهرن أمره عليكم. فانسلت به حليمة. زاد ابن سعد: فجعل الهذلي يصيح: يا لهذيل، يا لهذيل، وآل يا لهذيل وآلهته، إن هذا لينتظر أمرا من السماء. وجعل يغري بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينشب أن دليها، فذهب عقله حتى مات كافرا. فأقمنا 2 أو 3، وكان صلى الله عليه وسلم يخرج فينظر إلى الصبيان يلعبون فيجتنبهم. وفي حديث الزهري عند ابن سعد كانت حليمة لا تدع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب مكانا بعيدا، فغفلت عنه يوما، فخرجت حليمة تطلبه حتى وجدته مع أخته، فقالت: في هذا الحر؟ فقالت أخته: يا أمه، ما وجد أخي حرا، رأيت غمامة تظل عليه، إذا وقف وقفت، وإذا سار سارت، حتى انتهى إلى هذا الموضع. قالت: حقا يا بنية؟ قالت: إي والله. انتهى. فقال لي يوما: يا أماه، ما لي لا أرى إخوتي بالنهار؟ قالت: يرعون بهما غنما لنا، فيروحون من الليل إلى الليل. فقال: ابعثيني معهم. فكان صلى الله عليه وسلم يخرج مسرورا ويعود مسرورا. فلما كان يوما من ذلك خرج، فلما انتصف النهار إذ جاءنا أخوه يشتد، فقال: يا أبتي ويا أمه، الحق أخي محمدا، فما تلحقانه إلا ميتا. قلت: وما قصته؟ قال: بينا نحن قيام إذ أتانا رجل فاختطفه من أوساطنا، وعلى به ذروة جبل، ونحن ننظر إليه حتى شق من صدره إلى عنته، وعند ابن إسحاق ورجلان عليهما ثياب بيض، فشق بطنه فهما يسوطانه. انتهى. وما أدري ما فعل. فأقبلت أنا وأبوه نسعى سعيا، فإذا به قاعدا على ذروة الجبل شاخصا ببصره إلى السماء، فنجده منتقعا لونه، فأكببت عليه وقبلت بين عينيه وقلت: فدتك نفسي، ما دهاك؟ قال: خيرا يا أماه، بينا أنا الساعة قائم إذ أتاني رهط 3 بيد أحدهم إبريق فضة، وفي يد الثاني طست من زمردة خضراء ملآن ثلجا، فأخذوني وانطلقوا بي إلى ذروة الجبل، فأضجعوني إضجاعا لطيفا، ثم شق أحدهم من صدري إلى عنتي وأنا أنظر إليه، فلم أجد لذلك حسا ولا ألما، ثم أدخل يده في جوفي فأخرج أحشاء بطني فغسلها بذلك الثلج، فأنعم غسلها ثم أعادها. كذا في حديث ابن عباس عند البيهقي وشداد بن أوس عند أبي يعلى وأبي نعيم. وفي صحيح مسلم: فأتاه جبريل فأخذه فصرعه فشق عن قلبه واستخرج القلب، ثم شق القلب فاستخرج منه علقة سوداء، فقال: هذا حظ الشيطان منك يا حبيب الله. ثم حشاه بشيء كان معه ورده مكانه ثم ختمه بخاتم من نور. فأنا الساعة أجد برد الخاتم في عروقي ومفاصلي. وقام الثالث فقال: تنحيا، فقد أنجزتما ما أمركم الله تعالى به. ثم دنا مني فأمر يده من مفرق صدري إلى منتهى عنتي، فالتأم الشق بإذن الله تعالى. وفي حديث عبد الله بن عتبة: فأقبل إلي طائران أبيضان كأنهما نسران، فقال أحدهما لصاحبه: أهو هو؟ قال: نعم. فأقبلا يبتدراني فأخذاني فبطحاني للقفا فشق بطني، ثم استخرج قلبي فشقاه فأخرج منه علقتين سوداوين، فقال أحدهما لصاحبه: ايتني بماء ثلج، فغسل به جوفي، ثم قال: ايتني بماء برد، فغسل به قلبي، ثم قال ائتني بالسكينة، فذراها في قلبي، ثم أخذ بيدي فأنهضني إنهاضا لطيفا. ثم قال الأول: زنه بعشرة من أمته، فوزنوني بهم فرجحتهم. ثم قال: زنه بمئة، فوزنوني بهم فرجحتهم. ثم قال: زنه بألف من أمته، فوزنوني بهم، فجعلت أنظر إلى الألف فوقي أشفق أن يخر علي بعضهم، فرجحتهم. فقال: دعوه، فلو وزنتموه بأمته كلها لرجحهم. ثم ضموني إلى صدورهم وقبلوا رأسي وما بين عيني، ثم قالوا: يا حبيب الله، لم ترع، إنك لو تدري ما يراد بك من الخير لقرت عيناك. قالت حليمة: فأتيت بهم منازل بني سعد، فقال الناس: اذهبوا به إلى الكاهن حتى ينظر إليه ويداويه. فقال: ما بي شيء مما تذكرون، إني أرى نفسي سليمة وفؤادي صحيح. فقال الناس: أصابه لمم أو طائف من الجن. فغلبوني على أمري، فانطلقت به إلى الكاهن، فقصصت عليه القصة، فقال: دعيني أنا أسمع منه، فإن الغلام أبصر بأمره منكم، تكلم يا غلام. فقص قصته عليه، فوثب الكاهن قائما على قدميه ونادى بأعلى صوته: يا للعرب من شر قد اقترب، اقتلوا هذا الغلام واقتلوني معه، فإنكم إن تركتموه وأدرك مدارك الرجال لا يسفهن أحلامكم ولا يكذبن أربابكم ولا يدعونكم إلى رب لا تعرفونه ودين تنكرونه. قالت: فلما سمعت مقالته انتزعته من يده، وقلت: لأنت أعته منه وأجن، وقلت: لأنت أعته منه أجن، ولو علمت هذا من قولك ما أتيتك به. اطلب لنفسك من يقتلك، فإنا لا نقتل محمدا. فأتيت به منزلي، فما أتيت منزلا من منازل بني سعد إلا وقد شممنا منه ريح المسك. فقال الناس: يا حليمة، رديه إلى جده واخرجي من أمانتك. وقال زوجي: أرى أن نرده على أمه لتعالجه، فوالله إن أصابه ما أصاب إلا حسدا من آل فلان لما يرون من عظيم بركته. يا حليمة، أخذناه ولنا أعلز عجاف، فهن اليوم 300. قالت: فعزمت على ذلك، فسمعت مناديا ينادي: هنيئا لك يا بطحاء مكة اليوم، هنيئا لك يا نعم صلى الله عليك هنيئا لك يا بطحاء مكة اليوم، يرد إليك النور والدين والبهاء والكمال، فقد أمنت أن تخذلي أو تخزي أبد الآبدين. قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى: وزعم الناس فيما يتحدثون، والله تعالى أعلم، أن أمه السعدية لما قدمت به مكة أظلها في الناس وهي مقبلة نحو أهلها، فالتمسته فلم تجده، فأنت عبد فأتت عبد المطلب فقالت نعم صلى الله عليه فأتت عبد المطلب فقالت: إني قدمت بمحمد هذه الليلة، فلما كنت بأعلى مكة أضلني، فوالله ما أدري أين هو. فقام عبد المطلب عند الكعبة يدعو الله تعالى أن يرده صلى الله عليه وسلم عليه. فزاد البيهقي رحمه الله تعالى فقال عبد المطلب: يا رب، إن محمدا لم يوجد، فجمع قومي كلهم مبدد. زاد ابن سعد وابن الجوزي فقال عبد المطلب: لا هم رد راكبي محمدا، اردده لي، ثم اتخذ عندي يدا، أنت الذي جعلته لي عضدا، لا يبعد الدهر به فيبعدا، أنت الذي سميته محمدا. فسمع هاتفا من السماء: أيها الناس، لا تضجوا، إن لمحمد صلى الله عليه وسلم ربا لن يخذله ولن يضيعه. فقال عبد المطلب: من لنا به؟ فقال: إنه بوادي تهامة عند الشجرة اليمنى، فركب عبد المطلب نحوه وتبعه ورقة بن نوفل وسار، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قائم تحت شجرة يجذب غصنا من أغصانها، فقال له جده: من أنت يا غلام؟ قال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. قال: وأنا جدك، فدتك نفسي. واحتمله وعنقه وهو يبكي، ثم رجع إلى مكة وهو قدامه على قربوس، على قربوس فرسه. فاطمأنت قريش ونحر عبد المطلب 20 جزورا وذبح الشياه والبقر وأطعم أهل مكة من ذلك، انتهى. قالت حليمة، فقالت أمه: ما رد
ثم
كما
رجع
به.
إلى مكة.
ثم رجع إلى مكة وهو قدامه على
وهو
قربوس فرسه.
قدامه، هذه سقطت عندي، على قربوس فرسه. نعم.
نعم، أحسن الله إليك. فاطمأنت قريش ونحر عبد المطلب 20 جزورا وذبح الشياه والبقر وأطعم أهل مكة من ذلك، انتهى. قالت حليمة، فقالت أمه: ما رد كما به يا ظئر، فقد كنتما عليه حريصين. قلنا نخشى الأتلاف، نخشى الأتلاف والأحداث. فقالت: ما ذاك بكما؟ أصدقان شأنكما. فلم تدعنا حتى أخبرناها خبره، فقالت: أخشيتما عليه الشيطان؟ كلا والله ما للشيطان عليه سبيل، والله إنه لكائن لابني هذا شأن. ألا أخبركما، فصلهم، ألا أخبركما خبره؟ قلنا بلى. قالت: حملت به، فما حملت حملا قط أخف منه، فأريت في النوم. وكان ذكر الرواية السابقة ذكر فيها الثقل أم الخف بحمله،
السابقة كانت الخفة.
الخفة. وأنا كذلك لم
نعم،
يذكر كذلك. نعم، صلى الله عليه.
وأنا
قال
ألتمس الثقل، هذه لم أجدها إلى الآن. نعم،
نعم، صلى الله عليه. فأقول
أمسك الله.
قالت: حملت به، فما حملت حملا قط أخف منه، فأريت في النوم حين حملت به خرج مني نور أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام، ثم وقع حين ولدته وقعا ما يقعه المولود معتمدا على يديه رافعا رأسه إلى السماء. قالت حليمة: وحدثت عبد المطلب حديثه كله، فقال: يا حليمة، إن لابني هذا شأنا، ووددت أني أدرك ذلك الزمان. ثم جهزني عبد المطلب أحسن جهاز، وصرفني إلى منزلي بكل خير. وذكر ابن المعلى الأزدي رحمه الله تعالى في كتاب الترقيص أن من شعر حليمة مما كانت ترقص به النبي صلى الله عليه وسلم: يا رب إذ أعطيته فأبقه، وأعليه إلى العلا ورقه، وادحض أباطيل العدا بحقه. وذكر ابن سبع رحمه الله تعالى أن حليمة قالت: كنت أعطيه صلى الله عليه وسلم الثدي فيشرب منه، ثم أحوله إلى الثدي الأيسر فيأبى أن يشرب منه. قال بعضهم: وذلك من عدله صلى الله عليه وسلم، لأنه علم أن له شريكا في الرضاعة، وكان صلى الله عليه وسلم مفطورا على العدل مجبولا على جميل المشاركة والفضل صلى الله عليه، وزاده شرفا وفضلا لديه. قال العزفي رحمه الله تعالى: كان النساء يرين إرضاع أولادهن عارا عليهن. وقال غيره: لينشأ غريبا فيكون أنجب للغلام وأفصح له. وقال آخر: كان عادة العرب أن تفعل ذلك لتفرغ النساء للأزواج، وهو منتف هنا لأن أباه توفي وهو حمل على الصحيح. قال الواقدي رحمه الله تعالى: وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: رجع صلى الله عليه وسلم إلى أمه وهو ابن 5 سنين، وكان غيره يقول: رجع إليها وهو ابن 4 سنين. وذكر الأموي رحمه الله تعالى أنه صلى الله عليه وسلم رجع وهو ابن 6 سنين، تزيره جده في كل عام، ولم تره بعد أن ردته إلا مرتين، إحداهما بعد تزويج خديجة، جاءته صلى الله عليه وسلم تشكو إليه السنة وأن قومها قد أسنتوا، فكلم لها خديجة فأعطتها 20 رأسا من غنم وبكرات، والمرة الثانية حين يوم حنين.